الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 100 من زاد المعاد. قال فصل: وقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش. ومن هو الذي كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة عندك يا عبد المهيمن؟ أهلا أسامة بن زيد، الله يهديكم أنتم ما تركزوا. أسامة بن زيد من عرفات إلى مزدلفة، والفضل بن عباس من مزدلفة إلى الجمرة. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده. أما ذاك الليلة في الجبل كأنك عند موقصة، أحدهم يكسر الحجارة ثم يكسرها إلى 7، وبعضهم يكسر له حق الأسبوع حق 3 أيام كلها. وكان قد عملوا كسارة تعطيك حفنة للأيام كلها، لكن الصحيح أنك تأخذ لك من أي مكان، لا يلزم أنه لا يكون إلا من ذلك المكان. ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذ، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. خرجه أحمد في الصحيح المسند. وفي طريقه تلك عرضت له امرأة من خثعم جميلة، فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها، فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر. وكان الفضل وسيما، فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه، وقيل صرفه عن نظره إليها. المهم أن هذا الحديث محتمل ما يرد به أدلة تغطية الوجه، والصواب أنه فعله للأمرين، فإن في القصة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه. وسأله آخر هناك عن أمه، وقال إنها عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال: أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. خرجه النسائي. وفيه مخالفات. قال: فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السير الوادي الذي قالوا أن الفيل حق أبرهة برك فيه. وهذه كانت عادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي الوادي وادي محسر، لأن الفيل حصر فيه أي أعيى وانقطع عن الذهاب. وكذلك فعل في سلوكه الحجر وديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. ومحسر برزخ بين منى وبين مزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، وعرنا برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما. فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحسر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنا ليست بمشعرا وهي من الحل، وعرف حل ومشعر. هذه فائدة يا أخوة، هذه فائدة. هناك ما هو مشعر حرام، وهناك ما هو حرام وليس بمشعر، وهناك ما هو ماذا مشعر وهو حل. فمنى مشعر حرام، ومزدلفة مشعر حرام، ووادي محسر حرام وليس بمشعر، وعرنة حل ومشعر، لا عرنة من الحل وليست بمشعر، وعرفات مشعر وليس بحرم. وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى منها، فأتى جبرة العقبة فوقف في أسفل الوادي. أظن والله أعلم أن هذه الطريق هي التي يمشي منها الناس الآن، الطريق المضللة. فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة، يكبر مع كل حصاة، وحين إذ قطع التلبية. وكان في مسيره ذاك يلبي حتى شرع في الرمي، ورمى وبلال وأسامة معه، أحدهما أخذ بختام ناقته والآخر يظله بثوب من الحرب. وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، وإن كان وكانت قصة هذا الإضلال يوم النحر، وإن كانت بعده في أيام منها فلا حجة فيها، وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت، والله أعلم. الصحيح جواز ذلك، ومن زعم أنه لا يجوز ما عنده حجة. قال رحمه الله: فصل. ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه، وقال: لعلي لا أحج بعد عامي هذا، وأعلمهم بمناسكهم، وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم، وأمر الناس ألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر أنه رب مبلغ أو عام سامع. كل هذه في الصحيح، بعضها عن أبي بكر، بعضها عن جابر، بعضها عن ابن عمر. وقال في خطبته: لا يجني جان إلا على نفسه. هذا حديث أبي رمثة في صحيح المسند، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال: وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم، وفتح الله له أسماع الناس حتى سمعها أهل منى في منازلهم. وقال في خطبته: تلك اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، خرجه أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة. وهذا فيه دليل على أن اعبدوا ربكم هي بمعنى اتقوا ربكم. وودع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع، هنيئا لمن حضرها وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن إن تأسينا به نرجو الخير، وإن ضعفنا في هذا نالنا القصور والضير. أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا ماذا؟ فسحة الأمل. هذه قصيدة لبعض الشعراء عجيبة، ومعنى البيت عجيب، يعني لولا أن الله عز وجل جعل في الإنسان الآمال لضاق صدره ولحقه العطب في كثير من شأنه، لكن تجد العابد يعبد الله وله آمال، والتاجر يتاجر وله آمال، وطالب العلم له آمال، والعازب له آمال، والمتزوج له آمال، والعربي له آمال، والعجمي له آمال، والطويل له آمال، والقصير له آمال، يعني الناس يعيشون مع الأمل. فما أحسن الآمال حين تكون على مقتضى شرع الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مخبرا عن شيخوخة الإنسان: يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، حب المال وطول الأمل. يعني إذا لم يكن عندك طول الأمل يضيق صدرك، لو أن تعد أيامك كم باقي لك وتموت. لكن ربما تجد أحدهم عمره 70 سنة 80 سنة 90 سنة وعنده أمل أن يعيش، عنده أمل أن يعيش، وعنده أمل أن يفعل ويفعل، إلا إذا قد أصابه الهرم يتمنى الموت ربما. فلذلك الإنسان يجعل حسن ظنه بالله أملا له حتى لا ينقطع أبدا. إذا كنت تظن بالله الظن الحسن وأملك في الله عظيم، خلاص لا تخشى من عدو، لا تخشى من فقر، لا تخشى من سقم، لا تخشى من شدائد، ترجو الله، والله عنده كل خير. أعيد عليكم: معلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. ومن شعر هذه القصيدة أيضا: قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاحذر فاربأ بنفسك أن تعيش مع الهمل. فاحفظوا البيتين: قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن تكون مع الهمل، أو أن ترعى مع الهمل، نعم أن ترعى مع الهمل، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، يعني السقط. ومن هذا شأنه؟ نعم، لا أصومن الحديث، لا أصومن لأن بقيت القابل، لا أصومن التاسع الأمل. طيب،